السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحيث أنه أول مستحب تبشير المؤمن، فأبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. نسأل الله يجعلنا منهم يا عباد الله. عمل قليل سبحان الله، يجلس العبد هنا ويرجع بيته ويجلس في بيته، فإن جلس وسمع الذكر ظهر له بدل سيئات وحسنات، وإن ذهب إلى أهله في غيره ضرورة خسر ذلك. سبحان الله، موفق ومخذول. ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. وحكم النبي وأخبر عن رجل كما في صحيح البخاري في باب سد الفرج في حلق الذكر، وها نحن رجعنا للتقارب ولا أجد في نفسي حرج الآن من الصدع بهذه السنة والدعوة إليها، كما تسد الفرج في الصلاة من السنة أن تسد الفرج في حلق العلم. افرض الأخ هذا قام الآن، يجي الأخ مكانه، هذه سنة يدل عليها ما رواه البخاري في صحيحه في باب استحباب سد الفرج في حلق الذكر. انظر، ليس في الصلاة، في الصلاة فائدة سدكم الفرج ما هي؟ خرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وتقاربوا وحاذوا بالأعناق، فإني أرى الشيطان يتخلل الصف كالحذف، يعني صغار سيات الشوت. لا تقول طيب كنا احنا متباعدين، معنا الشياطين تلعب بصفوفنا، انتبه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أن الرجل إذا كان في همة للعمل بالسنة ومنعه مانع فكأنه عمل بها، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معكم لناس في المدينة عذروا وكانوا يتمنون يروحون الجهاد مع الرسول، لكن عذر، إلا زوجته مريضة ولا أولاده صغار ما عندهم عائلة، أمهم ماتت أو غير ذلك من الأعذار، بقوا في المدينة والنبي خرج الغزو. فسبحان الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كأنما غزوا معه، ما ينقص من أجورهم شيء. فقال للذين غزوا: ترى معكم رجال، الله أكبر، ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. فمن كان قبل التباعد الاحترازي حريص على التقارب، يعرف السنة فيه والعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فجاء الاحتراز وطاعة ولي الأمر والابتعاد عن معصيته والافتيات عليه مانع، فتباعد الناس. والله لهم أجورهم، والملك في كل صلاة يسجل لهم حسن التقارب، فيه ملك ترى على اليمين وملك على إيش؟ على الشمال. الملك اللي على اليمين من احترامه إنه ما يجوز إذا حضرك بساقة تسوي كذا، الله يهديك، الله يهدي الجميع. على كل حال بعض الناس يمسك منديل ويدفل في منديل عن يمينه، ما يجوز هذا. لاحترام الملك هذا، ملك الحسنات، لما خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله أمامه سبحانه فلا يبزقن بين يديه، يعني حتى لو أخذ منديل لا يبزق كذا كما يفعل بكثير الآن، لأنهم يجهلون هذا الحديث، لم يسمعوا وهم معذورون ما دام ما سمعوا، لكن الآن عذرهم إذا سمعوا الحديث يطلع المنديل هكذا ويضرب بالبساقة، يعتقد أنه خلاص لازم الأدب لأنه منديل، لا لا يبزق ويفتح يديه كذا ثم يبزق كذا، لأن الله أمامه حتى لو جعل يده حاجب. أي والله، كما جاء في الحديث اللي خرجه من ابن خزيمة في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تفل أو من بزق أو من تنخم تجاه القبلة جاءت نخامته يوم القيامة بين عينيه، نعوذ بالله. قال: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله أمامه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملك، وليبزق عن شماله تحت قدمه. قال: فإن لم يجد، يعني في حديث آخر، فليقل هكذا، وبين النبي أن أخذ ثوبه، واليوم في منديل الحمد لله، ويقول به هكذا. إذن هذا احترام الملك اللي على يمينك، إن ما تبصق عن يمينك يا أخي، لكن اليوم فيه سجاد ما تبصق في الأرض، هذا النبي قاله في حصبة في مسجده، فكانت كفارته أن يدفنها، لكن الآن ما لك إلا المنديل. إيه، لأن الله يقضي ما يشاء ويختار، فيه إشارة لفضل الملك اللي على اليمين على الشمال، يكفي هذا. نعم، وحينئذ أنت بين ثلاثة أمور: يا ما تترك البساقة تعسير عليك في الشرع والشرع يسر، يا ما أمامك أمامك الله يمين ولا يسار، أي أفضل، ملك الحسنات والحسنيات؟ فقال: عن شماله. فيكفي أن الله فضل بهذا الملك اليمين كاتب الحسنات بهذا الحديث. فحينئذ ينبغي أن نعي فضل تقاربكم أيضا في حلقات الذكر بحديث بين النبي فيه: الذي يسد الفرجة في حلق الذكر، لأن الذي يسد الفرجة في صف الصلاة يمنع الشيطان من التخلل والعبث بالصفوف إذا تقارب. فإذا تقارب في مجلس العلم، قام مثل الأخ الآن قبل شوي عنده شغل، قام جاء الأخ أظن واحد منكم ما أدري جاء مكانه، سد الفرجة، هذه سنة. باب استحباب، يقول البخاري في صحيحه: باب استحباب سد الفرج في حلق العلم. واستدل بما ساقه بإسناده إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال أبو واقد: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، خرج من باب المسجد ترك الحلقة، نسأل الله الهداية للجميع. فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما أحدهما فوجد فرجة، وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها. شفتم يا أخوان، هذا يدل على تبويب البخاري وأنه يستحب سد الفرج في حلق الذكر. وأما الآخر جلس خلف الحلقة، وأما الثالث قام من الحلقة وطلع من الباب. فذكر رسول الله حكم رب الأرباب على الناس اللي في المسجد، وهو حاكم الآن علينا، يرانا الله من فوق عرشه ونحن مجتمعين الآن في الحلقة ونتذاكر العلم إلى آخره، ويعلم متقلبنا ويعلم مقاصدنا سبحانه ولغتنا وما توسوس نفوسنا الآن به، كل شيء يعلمه. فحكم الرسول على الثلاث، قال: أما الأول وهو الذي سد الفرجة في الحلقة فأوى إلى الله فأوى الله. العيني في شرح بخاري قال أدخله الجنة. شوف كيف عمل قليل، شاف واحد قام راح مكانه وسد الفرجة أدخل الله الجنة. هي والله. قال: والآخر استحيا، لأنه كان أول ما يشوفون الرسول بدأ يحدث يعرفون قيمة العلم. يروى عن ابن عمر قال: تفقه ساعة في ليلة يعني خير من عبادة 60 سنة، مو 1000 شهر، 60 سنة. فكان يعرفون قيمة العلم وفضله، فأول ما يحدث النبي يجمعون الصحابة قدامه يتسابقون حتى لا تبقى فرجة واحدة. فماذا فعل الثاني؟ جاي بيدور فرجة ما لقى، والسوى جلس خلف الحلقة مستحيا انه يضايق الناس، يقول له بعد شوي بعد شوي، استحى وراح وراء الحلقة. فقال الآخر استحيا فاستحيا الله منه. قال الشراح: إذا استحى من الله من عبد المظلوم لا يعذبه، استحياء يليق بجلال، ليس كاستحيائنا، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير كما مذهب أهل السنة بإجماع. استواء يقول مالك معلوم لغة، الكيف كيفية استواء الله مجهولة، والسؤال عن ذلك بدعة والإيمان به واجب، كما الاستحياء. قال: وأما الآخر الذي خرج من المسجد قال أعرض فأعرض الله عنه. يا لطيف، الطف بنا، أعرض عن حلقة العلم، زهد فأعرض الله عنه. سبحان الله، أمر مهيب. قالوا: إنما أعرض الله عنه لأنه منافق. المنافق ما يتحمل مجالس الذكر، مجلس الدنيا. نعم والله، بنى فلان فلة كذا، وفلان زاد اشترى عقار في مكان كذا، تلقاه مهطع يسمع، جاء الذكر ضيق صدره وينصرف عنه ما يكثر. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، ويذكر الذين من دونه الدرهم الدينار الدنيا إذا هم ايش يستبشرون. سبحان الله، المفروض العكس، ان الدنيا دار زوال، الآخر دار بقاء، المفروض يفرح بالثاني. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح، هو خير لهم مما يجمعون. هذا كلام حي القيوم. قال أعرف رضان، قاله منافق، لأن المنافق لا يتحمل أن يسمع الذكر، يعني بلغة العامة يطفش. أول ما يقولوا الله الرسول والرسول قال والله قال، يمشي ما يقدر، اشمئز قلبه. قالوا، قال آخرون: هو ليس منافق لكنه زهد في العلم أو زهد في الحلقة، المهم سواء كان ذا ولا ذا أعرض الله عنه، يكفي ترهيب في الإعراض عن علاقات العلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، تذكر الله هم ينصرفون عنك. فالله عز وجل أخذ عليهم ذلك في القرآن، قال: قل ما عند الله من العلم والذكر يستمع له خير من أن ينصرفوا لخارج المسجد من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. الله يرزق، إذا رأى عبده أقبل على العلم يرزقه، وإذا رأى أدبر عن إيش العلم وأقبل على الدنيا أفقره، وإذا رزقه استدراج. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح همه الآخرة جمع الله، نعم جمع الله شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. صدق والله، أبو هريرة كان منهم، ما يمسي إلا هم الآخرة، حتى كان يسمر في طلب العلم، حتى يحتاج أبو هريرة إلى إيش؟ يحتاج أن يوتر قبل أن ينام. أوصاني خليلي بإيش؟ صحيح مسلم بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام، منه أبو هريرة طلب العلم ولازم الحلقات، وكان في أيامه يعني من الجوع يتلوى، تعرفون عصارة المعدة يتلوى ويحسبون فيه مس، قال ما بي إلى الجوع، ثم استمر في طلب العلم وحتى أن الله أغناه لدرجة أنه سار يمتخط في الكتان. الآن عندنا يمتخط في أبو ريال هذا في الكتان، أبو هريرة في آخر اللباس يمتخط فيه. أتته الدنيا كما قال، ومن أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، والآخر فرق الله شمله أصبح همه الدنيا، نعم ولم يأته من الدنيا، وفرق الله شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فنسأله سبحانه في هذا الجمع المبارك في هذه الليلة، والتي لا شك يجوز في مثلها في مثل هذا المجلس السمر، لأن السمر منهي عن الصحابة كانوا يحبون إذا صلوا العشاء يروحوا ينامون، الرسول والصحابة صار في المسجد النبوي صلوا العشاء يروحون ينامون ويأمرون عيالهم ينامون، حتى النبي مرة صلى العشاء وجخل على ميمونة أو فقال نام الغليم ولا ما نام، المهم كانوا يتفقدون الصبيان ينامون بعد العشاء، مو مثل الآن تدخل تطلع الآن الساعة واحدة ونص في أحد بعض الشوارع كأنك في الظهير، السيارات زحمة اثنين، لو بعث السلف اندهشوا يقول وش بهم الناس دول، كانوا ينامون بعد العشاء. تطلع الساعة اثنين نص واحدة ونص السيارات كأنك في الظهر في الشوارع وينامون عن صلاة الفجر، لا إله إلا الله، وش يسوون دول بالليل؟ الله المستعان، إلا يكون عنده حاجة واحد عذره معه. فالنبي نهى عن السمر بعد العشاء، نهى عن الحديث بعد العشاء والنوم قبلها كما في صحيح مسلم، إلا أنه استثنى الرسول السمر مثل الليلة في العلم، نحن نسمر في نصف ساعة أو أزيد بقليل في طلب العلم. فخرج البخاري في باب السمر في طلب العلم أو العلم ما رواه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعدما صلى العشاء قام في الناس بكلمة كما أفعل الآن، الحمد لله أن السمر في العلم جائز ومستثنى، مستثنى للعلم مهم، كيف تشق طريقك للجنة، لو قلنا لك روح تبوك ما أعطناك خارطة الطريق تضيع، العلم خريطة الطريق للجنة، من سلك طريق التمس فيه علم سهل له طريق للجنة، أضعت العلم صرت من جنس النصارى ما طلبوا العلم ضيعوا طريق الجنة سماهم الله ضالين، قال سفيان عيينة من ضل من أمتنا وصار ما يطلب العلم الآخر في شبه النصارى الذين ضلوا لأنه ما طلبوا العلم، إما استكبروا وإما استبعوا الدنيا وزينتها وانشغلوا بها وتركوا طلب العلم فضلوا طريق الجنة، نسأل الله لا يجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وفقنا للعلم والعمل به مخلصين لك الدين يا الله، وإن يريد الله به خير نفقهه في الدين. قال بعد صلاة العشاء الرسول سوالهم كلمة اللهم صلي عليه بعد العشاء، صلى العشاء اللهم صلي عليه وقام في الناس في المسجد النبوي، قال أرأيتكم ليلتكم هذه يا من تحضرون الآن معي الكلمة هذه، يقول لهم الرسول هم كانوا صحابة ينظرون للنبي ويسمعوا، لكن ترى المسجد النبوي وقتها كان ظلام، الآن حنا نوار وشايفين وجهي وشايف وجوهكم، أول النبي يقوم بينهم الدنيا كلها ظلام، لم تكن يقول عائشة لم تكن إيش المساجد فيها مصابيح، ما فيها ذاك المنافقين في عهد النبي وش حريصين يتركون أي صلاة، ها العشاء والفجر ليش ما في مصابيح ما حد يشوفهم، يقول أكيد الناس بيقولون إحنا جينا هم يروحون ينامون، إيه. ففي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم ما فيها هؤلاء المنافقين لا توهم ولو حبوا من كثر الأجر في صلاة العشاء والفجر، من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، الليل كله، فضل عظيم صلاة الفجر لكن فقال النبي لهم وهو يحدثهم في الظلام ويسمعون صوته، صوته سبحان الله كان أوتي جمال في الصوت كما أوتي جمال في الخلق، كما أوتي جمال في العبارة، أوتي اختصر له الكلام اختصار وبورك له. قال رأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقين أحد ممن هو عليها الآن بعد 100 سنة. وفعلا توفي آخر واحد اسمه أبو الطفيل بعد ما أتم 100 سنة من تلك الليلة، ما بقي أحد 100 سنة من تلك الكلمة، كان أحد الصحابة 100 سنة بعد تلك الكلمة. بعدين مات الصحابة جاء التابعين بعدهم اللي شافوا الصحابة لكن ما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله، سمرتنا هذه الليلة سنقضيها في موضوع البعض أنا أعرف يراه موضوع سياسي، بل ربما إذا طرحه اتهم الشيخ الذي يلقي هذا الموضوع أنه رجل يعني من الحكومة، نعم، وأساء الظن فيه. وما هذا للجهل بدين الله؟ وواقع ما قاله رسول الله في هذه المسألة، بل ما قاله الله مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولا يردع حتى يردع للهوض. إذن هؤلاء يتهمون هالمشايخ ذول، ومنهم الشيخ بن باز لا شك، ومنهم الشيخ بن عثيمين، ومنهم الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، كل أئمة المسلمين يتهمونهم أنهم هم لا يشعرون مشايخ حكومة، لأن كل أهل العلم ذكروا هذه المسألة في مصنفاتهم وأكثروا فيها الكلام وجعلوا فيها فصول، نعم، وجمل من العلم، ألا وهي مسألة الولاية، طاعة ولي الأمر وتحريم الافتئات عليه أو الافتئات أو الخروج عليه بلسان أو سنان. هذا الموضوع ليس موضوع سياسي، بل هو من دين الله. أليس الله في كتابه يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ إيش بعد كلام الله؟ وما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال العرباض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عرباض: وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. شف، وإن تأمر عليكم عبد حبش. هذا يدل إن الإمام إذا فقد شرط من شروط الإمامة عند الاختيار والإمكان وصار الناس مجبرين على إمامته وذلت الأعناق له ولو كان قد ظهر منه عصيان ولو كان عبدا من الحبشان ولم يكن من قريش، مع قول النبي الإمامة في قريش، يجب السمع والطاعة وترك الافتيات عليه بإجماع العلماء. نقل إجماع غير واحد منهم الحافظ بن حجر أن ولي الأمر، نعم، إذا ذلت له الرقاب بمعنى صارت له الإمارة، الشراط والجيش وغير ذلك من إدارات الحكم في البلد صار طوع أمره بأمر الله. قد جعل طالوت عليكم ملكا كما جعل طالوت ملكا، قدر الله في قلوب الناس الهيبة ورضخوا له، حرم الخروج عليه بالإجماع ولو جار وبغى وكان من الفجار لوجبت له السمع والطاعة بالإجماع. انظر النبي ايش قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. شوف كيف تأمر، لأن العبد الحبشي عند الاختيار لا يجوز عند القدرة والاختيار أن نجعله إمام. ليش؟ لأن النبي قال إمامة في قريش، من شروط الإمامة في الأصل أن تكون في إيش؟ في قريش. طيب، فإذا صارت الغلبة لأمير وصارت بعض الشروط وحصل منه من النقص ما حصل دون الكفر البواح، فيجب بالإجماع السمع والطاعة وترك الخروج عليه، سواء بويع بانتخابات، معنى الانتخابات يقول علماؤنا لا يجوز أن يعقد بها حكم الانتخابات، لأن الحكم وقع في زمن السلف إنما بالولاية، يعني فلان يخلفني كما فعل أبو بكر، قال عمر يخلفني، أو يجعلها كعمر في ستة ونحو ذلك، لكن ما جاءت في الانتخابات لأن ما تعطي حكم، إنما يبايع أهل الحل والعقد. الحل والعقد يعرفون مما أوتوا من خبرة وذكاء وفهم وحنكة من يصلح للإمارة ومن لا يصلح، فيجعل، فإذا بايعوا فلان هل العقد كان الناس تبعا لهم ولو راحوا قصر الحكم وبايعوا، يقول أنا مين بايع؟ أنت من؟ أنت تابع له الحل والعقد. والانتخابات وش يصير فيها؟ الانتخابات كما قال الشيخ محمد أمان الجامي اللي جاكم بالمسجد ده قبل 30 سنة، قال الشيخ محمد أمان الجامي، قال لو جبنا للناس كاسين، كاس من ذهب وكاس من فضة، نعم، انتخبوا، فقالوا في كاس الفضة الأكثر من 90 قالوا تراه ذهب، هل يصير ذهب يغير حقيقته عشان الكثرة؟ ها؟ لا. كذلك يصنعون في الانتخابات، واحد ينشر صوره وانه يمسك على رأس طفلة وفي كل مكان وعنده قروش قدر يسوي نفسه اعلانات وهو لا يصلح حكم، ثم تجي صناديق اختراع ويحطون في الصناديق الاكثرية انه نريد فلان، هل الاكثرية تعطي حكم انه يصلح؟ يجي واحد نعرف الحكم ولا نعرف دارة يحط، يقول الله اكثر يلا اخذنا. فذلك تشوف بعض الدول في الانتخابات يختاروا ممثل كوميدي يصبح ايش؟ يصبح رئيس، وفي دول مصارع يصير رئيس دولة. فالمقصود انه بلدنا او حكمنا في الاسلام يرجع الى الحكم ايش؟ اهل الحل والعقد، والناس ايش؟ تبع له. فلا يجوز انسان يقول طيب انا ما بايعت، لا، اول ما قال النبي من بات وليس في عنقه بيعه مات ميت جاهلية. أي نعم، والبيعة هي العقد بالطاعة والعهد بها، فمن مات يموت على طريقة أهل الجاهلية، يموت على كبيرة من الكبائر إذا توفي وهو لا يرى البيعة حتى فجأه الموت وما هو في عنقه بيعة لهذا الإمام الذي تغلب. إذن يا عباد الله، بعد هذه المقدمة نلج في موضوعنا، ألا وهو تحريم الافتيات على ولي الأمر. إذا قلنا الافتيات، فالافتيات في اللغة له معنى، وهو الاستبداد بالرأي دون الرجوع لصاحب الحق في الإذن. فولي الأمر له ولاية على الناس في شؤونهم، فإذا خرجت جماعة سووا لهم أمير بالحضر كجماعة الإخوان أو السورية أو الدواعش، ورأوا أن يصدرون عن أمره تحت ولي الأمر وأنه يقوم بإصلاحات في المجتمع في زعمه، من الإنكار على ولي الأمر علانية، من التنظيم السري، من أصبح هذا مفتات على ولي الأمر. النبي يقول إذا بويع لأميرين أو لخليفتين فاقتلوا آخرهما، ذلكم أن الله جعل زمام الإمارة بيد ولي أمر، وهذه من نعمة الله. إذ أن شيخ الإسلام بن تيميه يقول 60 سنة يحكم ولي أمر ذو جور وظلم وبغي على الناس، 60 سنة يحكم فيهم خير من ليلة لا ولي أمر للناس فيها. صدق ولا لا؟ صدق. صدام اللي عدى على المملكة وعدى على الكويت جيرانها، المملكة كم دعمته بالسلاح لينتصر على إيران وأحسنت إليه، وجاي يدخل خفجي عندنا بأسلحته، ظالم ما أظلم منه. لكن سبحان الله مع جوره، وما يحدثون هناك أهل العراق من كان يذيقهم سوء العذاب، مظلومين. يعني تذكروا الحجاج وكيف تعامل الصحابة معه. على كل حال لما خلت العراق من ملكه في ليلة واحدة، ماذا صار في أسواق البلد وفي شوارعها والبيوت؟ ها؟ فتن وقتل وسلب ونهب، مع أنهم في ظلم كانوا، لكن تلك الأيام اللي كانوا ينظلمون فيها أهون من إيش؟ من الليلة التي نزع الحكم من هذا الظالم، لما حصل لهم مما حصل مما تعرفون. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما خرج الطائفة على ولاة أمرها لمنكر رأوه، قال فعل منكر كذا وأقر منكر كذا إلى آخره، يلا خلينا نخرج عليه نجيب غيره عشان نتخلص من هذا المنكر، يلا بسم الله نسأل الله الهداية. قال ما خرج الطائفة على ولاة أمرها على عولي أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه أو أخلفوه من قتل وسلب ونهب وضياع أمر التوحيد والدين والدنيا. يعني أنا مررت كنت ماشي إلى نيجيريا في بعض المحاضرات العلمية، ونزلت بمصر يوم ما خرجوا على حسن مبارك، راكب مع التاكسي ماشي بيوديني وين، كأن الطيارة تأخرت تحتاج ننزل فندق. المهم أسأل عن البلد، قال ما في بلد، وش في؟ قال لا الشرطة أخذين إجازة، دالت فوضى. فشوف كيف سبحان الله البلد صارت فوضى فوضى. طيب قال أنا عندك مطلع على آلاف الوظائف من غير ضمان وظيفي، يعني الحكومة تجي تتوظفك وتقول لك ترى أنت عندك 3 شهور أو سنة ما نضمن تجدد لك، نعطيك راتب بين سنة ما إلى آخره إلى آخره، أشياء كثيرة. شفت كيف؟ فما خرج الطائفة على ولي أمرها إلا كان المنكر الذي ولدوه من ضياع أمر الدين والدنيا أكثر من المنكر أو أعظم المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه. فحينئذ ينبغي أن نرتب مسائل في هذه المسألة. أولا حكم الافتيات على ولي الأمر الاستبداد بالرأي، وله صور دونه ودون مشورته، من صوره تذكرون مذكرة النصيحة اللي كتبها ناصر العمار ومعه سفر الحوالي وسلمان العودة وجماعة ودكاترة بالجامعة، أوصلوه يمكن 60 شخص دكتور وإلى آخره، وطافوا بها في الناس. ننصح الدولة أن تقوي قواتها المسلحة، ننصح الدولة أن تفعل وتفعل. طيب النبي وش قال في النصيحة؟ سرا قال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان أضرب لكم مثال كيف يكون افتيات على ولي الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها إيش علانية. هؤلاء خالفوا الرسول وابدوا النصيحة علانية، نشروها بالإنترنت ونشروها في كل مكان. نعم، في مسنة كتاب السنة لابن عاصم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. وقيل لأسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان، ولي أمر كان وقت عثمان، ويرى من يرى أنه وقع له بعض الأخطاء في زعمهم، يعني اللهم ارضى عن عثمان، تستحي منه الملائكة، كانت ختم القرآن في ليلة واحدة وهو قائم في ركعة واحدة، اللهم ارضى عنه، جهز جيش العسرة. وقال النبي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ومع ذلك ما سلم من ألسنة الناس كولي أمر في عهده، فأخذ يطعنون فيه. فقيل لأسامة بن زيد ليش ما تنصح عثمان؟ فقال أرأيتم لو أردت أن أنصحه أنصحه علاني عشان أسمعكم يعني، وأقول يا عثمان أجي في خطبة الجمعة وأكلمه، أو أجيه يعني في عندكم وأتكلم عليه، لا. قال أنصح ولي أمرنا بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب الشر أكون أول من فتحه أنا. إذن من الافتيات على ولي الأمر النصح العلني، الافتيات عليه، لأنه ما إذن لك تذكر أطروحة قدام الناس في الطعن فيه، ما إذن لك، كيف تفتات عليه وتطرحها؟ النصح العلانية ما إذن لك. فهذا افتيات على الشرع وافتيات على ولي الأمر. نعم، وذكرنا مثل ذلك. ومن افتيات على ولي الأمر من صوره أن تنضم لهذه الجماعات المسلحة سياسيا وأيضا حسيا للخروج على ولاية الأمر، منها الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمين السورية، الإخوان المسلمون يتبعون لحسن البنا. حسن البنا فعل مذهب أو صنع نحلة، حتى حكم الشيخ علي بن باز على مذهب الإخوان المسلمين أنهم هم جماعة تبليغ من الفرق الهالكة، صنع منهجا اسمه هذا حسن البنا، خطير جدا، خطير جدا، يجمع أكثر ما يستطيع من نحل ولو متضادة، الصوفي، القادياني، الرافضي، نعم، الزيدي، كل النحل تحت مسمى الإسلام، يقول كلهم ما نفرق بينهم، يقول أنا طريقتي سموني صوفي سلفي رافضي، يعني نجمع كل الناس تحت مظلة الإسلام، حتى لو ضادون في العقيدة، حتى لو ضادون في الحقيقة العقيدة. لذلك قال في مذكراته قال طريقتنا صوفية سلفية، أعوذ بالله، الافتيات على الله. هذا الله عز وجل قال في كتابه سبحانه وتعالى وهو عزما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولم يقل ما جاءكم من دون رسول ربكم كحسن البنا والثاني، ما أنزل، ومما أنزل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلما قال محمد رسول الله مقتضى الشهادة هذه ألا تعبد الله إلا بما شرع، لا، حسن البنا يقول نعبد الله لكن مو ضروري ما شرع الرسول، بما أشرع لكم أنا، فبما شرعت لكم أن تقووا وتكتلوا نفسكم وتصهروا الولاء والبراء وتجعلوا أنفسكم مع بعض متآخين متحابين كأنكم وحدة واحدة، سواء كنتم صوفية كنتم رافضة، ليش؟ لنكتل عدد أكبر في الخروج على اليهود والنصارى. سبحان الله العظيم. فقال نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال الألباني محدث العصر: ولم يفرقوا بين أصول وفروع. وذلك تذهب إلى مراكز الإخوان فتجد يجلس الصوفي يقول أنا إخواني، عجيب. يجلس الرافضي اللي سب الصحابة يقول أنا إخواني. الحاضر قد يعني الله أكبر، أشعري، جهمي، صهرة العقيدة تحت مسمى كلنا إخوان مسلم. وش هدفكم؟ نتآخى فيما بيننا، نحب بعض عشان نخرج على الكفار. من هو الكفار؟ ولاة الأمور. ولاة الأمور ويظهرون قتال أمريكا وقتال الكفار في زعمهم حيلة، ولا هم على مذهب الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل ليش الأوثان. شفتم الإخوان المسلمين والدواعش واللي يسمونهم دول السرية نشق من الإخوان المسلمين يوجهون صاروخ واحد على تل أبيب؟ شفتوهم يوجهون على تل أبيب على اليهود؟ على أين يوجهون صواريخهم على إخوانهم ويقاتلون إخوانهم ويخرجون على الحكومات يقتلون أهل الإسلام ويخططون في قتلهم ويتركون أهل الأوثان؟ يتبعون مثل سيد قطب. سيد قطب في مذكراته كان يخطط لتفجير القناطر وحكم على الأمة بالردة. قال: لترون في المساجد هذه مناذن، هذه معابد جاهلية، ارتدت الأمة. يقول: لا إله إلا الله. فهؤلاء هم الإخوان الذين اليوم يفتاتون على ولاة أمورهم ويخرجون عليهم ويخططون بتنظيم سري كالذين انشقوا منهم كالسرورية، يظهرون العلم ويبطلون التكفير لنقض البيعة والخروج على الأمر وتهيج الناس باستغلال المنكرات في الطعن في ولاة الأمر والخروج عليهم. فيفتاتون على من الافتيات على ولاة الأمر إذن الانتساب لهذه الجماعات والصدور عن رأيها وتنظيماتها السرية. فلا يجوز أن يصنع أمير تحت ولي الأمر العام، فهذا من الافتيات على الأمير. يبايع كما تفعل جماعة التبليغ، تبايع أمير لها في الحضر. الإخوان المسلمون في تنظيم سري يبايعون أمير في الحضر، السورية أمير في الحضر، الدواعش أمير في الحضر. كل هذا افتيات على ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. هذا الحكم الشرعي، أن يقتل من يدعو لبيعة نفسه دون ولي الأمر، بأن يبايع أن يسمع ويطاع له دون ولي الأمر. لا تقل هذا الكلام في الخيال. أنا جاءني تائبون، نعم، من تلك الجماعات. يحدث واحد منهم قال: كان إذا جانا يزورنا شخص ضيف ممنوع نمنع من استقباله حتى نتصل بأمير المنطقة. أمير المنطقة ممنوع، مثل خالد الفيصل الآن رحمة الله، رحم الله ميته وجعله في عليين، وكنت قبل قليل في عزاء صاحب السمو الملكي. ما مثل يعني أمير منطقة، أمير منطقة يقصد من الجماعة. أما رو يقول: لا تستقبل حتى الضيف حتى تتصل بأمير المنطقة. لا بايعنا. كانوا يدرسون عندي شباب تاب الله عليه من هالمناهج وجوني يدرسون عندي. قال: ما نقدر يا ترى، أميرنا فلان جانا. من هو؟ اسمه كذا وكذا. لحظة، حطون السماعة يروح يبحث. إذا شافوه ينكر على خروجه للأمر ويتبع الشيخ بن باز وعلماء أنا في هذا، لا تستقبلوه، يصرفوه. وإذا كان منهم حبيبهم في نفس المنهج المنحرف استقبلوه وأكرموه. شفت الحزبية كيف؟ أي والله. ضيف ما تستقبلوه؟ الضيافة يا أخي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أخذوا كلام أمير منطقتهم الذي افتات على ولي الأمر بصناعة إمارة أصلا ما رشح لها من أهل حلب العقد ولا أذن له الأمير العام بالإمارة هذه، افتات وصار يتحكم في ضيفان الناس، ضيوف الناس. لا تستقبلوا هذا، استقبلوا هذا. أي والله. ثم يخطط كيف يخرج على ولي الأمر، هو من معه. أي نعم. فقال لي أحد الأطباء وكان يمشي معهم أيضا وتاب منهم،
وبين لهم الأدلة اللي قالها الشيخ بن باز طردوهم من عندهم. تنظيم سري واجه الجماعة طردوهم من السورية يظهرون العلم ويبتنوا الكفر. فقال لي قبل سنين ما دي 30 سنة وراء، المهم يوم كانت الدولة تحسن الظن فيهم وهم يشتغلون وراء الكواليس، ألين عرفت أمرهم الآن ومن قبل الحمد لله، ولكن الآن في أوج المعرفة بهم الآن، فجفت منابعهم بسجنهم وإيقافهم وعمل يشكر عليه صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان ثم وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف الذي نحاهم من هذه المنابر اللي كانوا يستعملوها قلاع دموية أعوذ بالله، يثيرون الناس على ولاة أمرهم من خلال المنابر. أي والله نسأل الله العافية، طهر المنبر كما ترون تطور لأحسن حال عشان الناس يستفيدوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، أول خطب سياسية مش الفائدة منها. طيب فحينئذ تعرف أو نتعرف الآن على الأدلة تدل على تحريم الافتيات على ولي الأمر، فمنها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، نعم، وألا ننازع الأمر أهله. الافتيات هو منازعة الأمر أهله، الذي يحكم بقرارات واجتهادات تصنع كذا لا تصنع كذا افعل كذا ولي الأمر، فالافتيات عليه أن يأتي ناس يجتهدون في زعمهم ويبطلون قرارات ولي الأمر ويفتاتون عليه، أو يصطنعوا قرارات من عند نفسهم كمذكرة النصيحة وينشرونها بين الناس، نعم، أو يذم ولي الأمر في المجالس الخاصة ويحشو صدور الناس عنه بذكر المنكرات، هذا كله من الافتيات والذي نص هذا الحديث على تحريمه، وما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من ولاتكم شيء تكرهونه فكرهوا الذي يأتون ولا تنزعوا يد من طاعتهم. وخرج الآن السورية والإخوان بمنهج مخترع فافتاتوا على الأمر، فقالوا هذا أصلا وليس ولي أمر فلن نفتات عليه ولنا أن ننظم تنظيم سري وإمارة في الحضر. ليش؟ يقول ولي الأمر هو العادل الذي لا يعصي الله ولا يقرر قرارات تتضمن منكرات ولا إلى آخره. فالرد على هؤلاء حينئذ بما قاله الرسول، فانظروا هل هم وافقوا الرسول أو خالفوه. قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري. الآن هم وينهم؟ أذلة أصبحوا، صار التمكن لأتباع السلف أتباع الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد في ولاية ولي الأمر، هم صار الحمد لله التمكين لهم. السبب أن النبي قال وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، وهذا خالف أمر الرسول في ولي الأمر، فخرجوا عليه بلسان وسنان وصنعوا الفوضى كما رأيتم في سوريا وفي تونس وفي مصر. الآن أين هم؟ أذلة لا صوت لهم. وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري، فهم يقولون لا ولاية لولي أمر ظهر منه ظلم أو معصية، ها؟ والنبي قال هذا ولا خالفوه. فالنبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال ينزع يد من طاعة ويفتات عليه ويخرج، قال فليصبر كما في صحيح البخاري، فإنه من خرج عن الجماعة قيل شبر فمات مات ميتة جاهلية. ولذلك عبى أهل العلم على محمد حسان الواعظ في مصر، كان أول قبل أن يخرجوا يقول لا تخرجوا دين الله لا يثبت بالزعاق والمظاهرات، فلما خرجوا الرابعة العدوية قال اخرج أيها الأرواح الطاهرة، وخرج هو وزوجاته في رابعة العدوية. فالمقصود أن الإنسان يتبع الحديث ما يتبع هواه، مرة يقول لا تفعل مرة يفعل. فقال السلف أتريد أن تعرف كيف الرجل فتن؟ أن ينكر ما كان ليس منكرا عنده وأن يدعو نعم لما كان بالقديم منكرا عنده، فالاختلال هذا يدل على فتنته، نسأل الله العافية. وذلك ابن مسعود قال: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد، فإنهم أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. قوم شهدوا التنزيل نعم وصحبوا الرسول الأمين، فاعرفوا لهم حقهم وقدرهم، يعني لا تخرجوا عليهم ولا تفتاتوا بأن تبتدعوا في فهم النصوص شيء ما فهموه ولا أنهم تقلدوا. عباد الله، وحينئذ يجب أن نربي أولادنا على هذه المسألة العظيمة، وهي طاعة ولي الأمر في غير معصية، وترك الخروج على قراراته، وترك الانتقاص من قراراته، وترك الهجوم والنقد في المجالس على ما يراه من القرار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أطاع ولي الأمر ولم يفتات عليه يدخل الجنة إذا أدى الفرائض. فروى من الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم رمضان وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. انظر، سبحان الله، ذكر فرائض وبعدها طاعة ولي الأمر تعبدا لله لا خوفا من سجنه أو طاعة لله، قال تدخل الجنة. فهذا يدل اللي خرج مع ولي الأمر حتى وصل وصام رمضان وخرج عن ولي الأمر فهو غير غير موعود بالجنة بل متوعد بالنار، نسأل الله العافية. إذا طاعة ولي الأمر عبادة، كم فقدنا اليوم من هذه العبادة من نصيبنا منها بسبب الشيطان والجهل بدين الله. الآن أنت جالس معنا في هذا المجلس، جزاك الله خير، كم إشارة حتى مجلسك هذا عديت. أنا ما بيك تقول لي يوم ما كنت أسرق السيارة من أبوي وأروح أنا وعيال الحي نفحط، لو كنت منهم يعني. أنا أقول متى، لما بديت تسوق وصرت لك رخصة، كم إشارة عديت حتى وقفتك هذه؟ شو تقول؟ قد تكون 7000 عديت إشارة في مختلف منطقة العالم، سافرت هنا وهنا. طيب، ما السبب أنك لم تكتب لك حسنة واحدة في الوقوف عند الإشارة؟ الذهول عن هذه السنة، أطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. فلو كنت 7000 مرة ذي لو وقفتها ألين مجلسك هذا اليوم معي، ذكرت بين عينيك أن الله قال أطيعوا ولي الأمر، ولي الأمر يقول السعدي الجندي إلى الملك، جندي المرور وضع ميكنة هنا إشارة، ما وقف عند كل إشارة، خلاص شفتها حمراء بينك وبين الله أمانة أنك ما تقطع الإشارة. فإذا وقفت لأن الله أمرك أن تطيع ولي الأمر، حسنة، كتب لك ملك الحسنات، حسنة حسنة، صارت 7000، 7000 ضربها 10، آلاف راحت عليك بسبب أن الناس من لم يجد من ينبههم على هذه المسألة. نعم، فقدوا حسنات كثيرة لم ينبهوا على هذه المسألة، وهي طاعة ولي الأمر. خلصت رخصة القيادة عندك، خلصت رخصة القيادة، دحين يوقفوني مرور يعطوني رخصة، والله يا ولد خد سوي لي، يا معقب سوي لي اياها، لا يعطوني مخالفة. لا، واحد ثاني عينه بين عينيه كأنه يقرأ: والأمر منكم أمانة، لا أنا بروح عشان ربنا يعطيني حسنة إني أطعته للأمر نجدد استمارة. إذن كل ما تطيعوا للأمر ولو بشق تمرة فإنك تؤجر، للنبي قال أطيعوا ذا الأمر منكم بعد الفرائض تدخل جنة ربكم. أنا أعرف فينا يصلون معنا مثلا ويصوموا رمضان معنا ويحجون معنا ويضحون بالعيد لكن ما يطيعون ولي الأمر، فكأن هذا الحديث ما ذكر، وهو وأطيعوا ذا الأمر منكم بعد الفرائض تدخلوا الجنة. إذا انتقصتم، سويتوا الفرائض، ما أطعتوا ولي الأمر، فأنتم متوعدين بالنار. نعم، قال النبي: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. واللي يعصي الرسول والذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فاحذر معصية الرسول بمعصية ولي أمرك والافتئات عليه والخروج عن قراراته. ثم يا عبد الله ولي الأمر أصلا نعمة، يعني يوم نتكلم في هذا الموضوع الآن لا يقول هذا الشيخ الآن جانا قاعد يتكلم في مصلحة الملوك، ما والله هذا من مصلحتنا، أصلا من مصلحتنا. نعم أذكر في عبر التاريخ في دولة من الدول بغوا على ولي أمرهم وساروا الشعب ما يطيعونه، وكان ملك حاكم عادل لكن كان فيه شيء من الطيبة. المهم تمردوا، يقول حلمي إيش جرأكم عليه، لما شافهم يتمردين راح وترك لهم الملك وراح ورا الجبال قال ما عدا بيصير عليكم ملك وتركهم. شافوا أمرهم صار فوضى وهذا أكل مال هذا، راحوا يجأرون يتوسلون يقول ارجع ارجع سدني فوضى من غير ولي أمر. نعم القوي يأكل حق الضعيف، ولا تقام جمع ولا جماعات، نعم ولا يحج بيت الله. السنة اللي صار فيها ثورة في مصر من جانا من الحجاج من مصر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الحج يضيع والقوت يضيع والدين التوحيد، ينشغلوا الناس بالرصاص وما يدرسون التوحيد، يظهر فيهم الشرك كما الآن مخيمات حول بين سوريا ومش اسمها هذه وتركيا فيها مئات الألوف قاعدين بالخيام، بالله من يدرس التوحيد فيهم؟ فيخشى أن يأتيهم ما يخل عقيدهم من الشياطين توسوس لهم حتى يتسخطوا على القدر ويكفروا، أو يظهر فيهم الشرك، أو يأتيهم مبشرون من النصارى إلى آخره، أو الرافضة يعطوهم فلوس ليصيروا رافضة، عرض الخطر الخروج على الأمر يعرض الناس إلى ضياع دينهم ودنياهم والافتيات على وجه الأمر. نعم قال عبد الله بن عكيم وددت ألا يكون لي يد في مقتل عثمان. قال أنت شارك في قتله؟ قال لا، لكن كنت في المجلس أذكر إيه مثالب عثمان، فكان هذا لبنة من لبنات الخروج وقتله، فأنت لا تكون لبنة لافتيات عبد الأمر تخلي الناس يكرهونه ويفتتون عليه ولا يسمعون كلامه، بينك تقعد يقول شوف المنكرات شوف مدري شلون، ما يجوز لك. أبو بكر سمع رجل في المجلس يوحي بالافتيات على الأمر، وش قال الرجل لأبو بكر في عند الترمذي الحديث؟ قال انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. قال له أبو بكر صاحب الرسول اسكت لا تغتاب الأمير عندنا، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ليش؟ لأن السلطان ظل في الأرض، به يحكم في القصاص، وبه يؤخذ حقك إذا سرق الناس مالك، وبه يحمى عرضك، فإذا ذهب الإمام ذهب عرضك ومالك وذهبت نفسك ودينك. أسأل الله أن يجمع كلمتنا على الكتاب والسنة وما مات عليه سلف الأمة، وترى على هالمنهج هذا مشايخنا بن باز بن عثيمين الفوزان، ولا يعرف منهم أحد أنه داعشي ولا إخواني ولا صوفي ولا سوري، بل كانوا على منهج السلف. اتصل رجل من الطاوية يسأل شيخ بن باز، قال شيخ بن باز عندنا في الحارة أو في القرية عند الناس يقولون تعالوا، هم إخوان مسلمين وآخرون يعني يمكن سورية وآخرون تبليغين، يقول نخرج ثلاثة أيام عمايم ندعو الناس، أكون مع من؟ قال خلك مع السلفين، اتباع السلف الصالح في معاملة الأمر في التوحيد في العلم، خلك معهم واترك هذول عنك. أسأل الله أن يميتنا على ما مات عليه علماؤنا الأفاضل الراسخين في العلم كشيخنا بن باز ومن قبله الإمام أحمد وفي الوسط بن تيمية وابن القيم والإمام مالك من قبل والصحابة أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار والعشر المبشرون بالجنة. اللهم أحينا على دينهم واحسن لنا الختام باتباعهم، إنك سميع الدعاء مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.